الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن عدالة الروح. ذكرت في المحاضرة الماضية أن تعريف العدالة هو ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع، معنى الملكة أنها صارت جزءا منك، ملكة من كثرة ملازمتك للدين، تنفيذك للنصوص، صار ملكا كالتنفس مثلا. التنفس ملكا، يعني لا يستطيع المرء أن يستغني عنها. تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع، إذن يبقى لابد أن يكون إنسانا دينا، فالعدالة هي الدين، مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قلنا القوادح العدالة: الكفر، فالكافر ليس بعدل، الكذب، فالكذاب ليس بعدل، المتهم بالكذب ليس بعدل، سقط العدالة، المبتدع ليس بعدل، على تفصيل فيه يأتي إن شاء الله. تارك المروءة ليس بعدل، برضو على تفصيل يأتي إن شاء الله. إذا تكلمنا عن مسألة الكفر والإسلام، وقلنا الإسلام شرط، أن وذكرنا أن الإسلام شرط أداء ولا تحمل، شرط أداء، وأن الإنسان وهو كافر يمكن أن يسمع كلاما فيحفظه، فإذا أسلم أداء، فيبقى الكفر لا يمنع من التحمل، كفر لا يمنع من التحمل. احنا ذكرنا التحمل قبل ذلك وهو الاستيعاب وتلقي الكلام. من القوادح، قوادح العدالة الكذب، والكذب هو أعظم الآفات على الإطلاق، أعظم الآفات على الإطلاق، ولا يكذب ذو مروءة، فالكذاب ساقط المروءة أيضا. وتأمل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، لما دخل بلد هرقل تاجرا في أيام بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قريش قد اشتدت عليه وعلى أصحابه، ووصل الخبر إلى هرقل إن في رسول وبيدعو قريش وقريش بتحاربه والكلام ده، فقال: التمسوا لي أحدا من أقارب ممن له به نسب. فجاء أبو سفيان ومعه جماعة من التجار كان داخلين يتاجروا في بلاد هرقل، فقال: من أنت؟ يعني لك به نسب؟ قال: نعم لي معه نسب. وأبو سفيان التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع، فجلس أبو سفيان وأصحاب أبي سفيان جلسوا وراءه، وقال إني سائلك، وقال لأصحابه إن كذبني فكذبوه، داني معلومة غلط قولوا لي كذا. يقول أبو سفيان، هذا الشاهد بقى، فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت، لولا أنهم في يوم من الأيام هيقولوا لي يا كذاب، كذاب ليه؟ أنت مش فاكر لما كنا عند هرات وكذب؟ طب وأنا كذبت ليه؟ ما احنا كلنا كنا في الهوى سوا، وكلنا كنا كافرين، وكان من المصلحة ان انا ابشع صورة النبي عليه الصلاة والسلام عند هرقل عشان ما يسلمش، وكمان ها، فانا اللي كنت بعمل، ما بعملش الصالح ولا بعمل ده، انا كنت بعمل الدعوة كلها، كنت بعمل لقريش، فانا اذا كذبت ما كذبت لمصلحة شخصية، انما كذبت لاجل مصلحة قريش ان تظل على الكفر وان الاسلام ما يوصلش لهرقل. فهو لو اي واحد في مكان ابي سفيان هيقول حتى لو انا كذبت، فيقدرش حد يعيرني لان احنا كنا كلنا كذا، تمام. لكن ابو سفيان رجل له مروءة، وصاحب المروءة لا يكذب، يقول والله لولا ان يأثروا علي كذبا لكذبت، يعيروني به في يوم الايام. فمنعته مروءته وحشمته في نفسه وبين قومه ان يكذب، تمام. فالكذاب ليس له مروءة، فهو ساقط الرواية لكذبه ولقلة مروءته أيضا اللي احنا ذكرناه في آخر التعريف، وقلنا هو ليه الخالي من أسباب الفسق وخالي من المروءة. الكذب هو آفة الأخبار، لأن الخبر لا يحتمل إلا الصدق أو الكذب، إما أن يكون صدقا أو أن يكون كذبا، ليس هناك مرحلة وسطى أو ما مرتبة وسطى ما بين الاثنين، ما يبقاش صدق نص نص ولا كذب نص نص، يا إما صدق يا إما كذب. والرمي بالكذب أو التهمة بالكذب هي من أعظم أسباب الجرح وترك الرواية عن الراوي. وابن معين رحمه الله كان يقول كتبنا عن الكذابين وأخرجنا به خبزا نضيجا. يكتب العلم عن واحد ويكتشف انه كذاب، يحطه في الفرن ويخبز عليه عيش وياكل العيش، ادي معنى الكلام بتاعه، كتبنا عن الكذابين واخرجنا به خبزا نضيجا. لاحق علماء الحديث الكذابين، لاحقوهم في كل مكان، لا سيما بعد الفتنه ما حدثت وقتل عثمان رضي الله عنه، بدات ايه يظهر بقى اول فرقتين اسلاميتين كبيرتين وهم الخوارج والشيعة. الخوارج ما كانوا يكذبون لان الكبير عندهم كفر مخرج من المله، فمش ممكن هيكذب ويطلع من المله، الكذاب كافر والزاني كافر وشارب الخمر كافر، كل من ارتكب كبيره فهو عند الخوارج كافر، فلا يتصور في امثال هؤلاء ان يكذبوا. ليه؟ لان هذا قضاء عليه الكفر. انما الصنف الثاني بقى، فلا يوجد على بسيط الارض اكثر كذبا منه، هم معدن الكذب وكثر فيهم الكذب، والناس تعددوا طوائف عديدة بقى في الكذب. فمنهم مثلا من كان يكذب لأجل المذهب الفقهي، واحد مثلا بيحب الشافعي وعايز مذهب الشافعي ينتشر في الناس، يكتب كذبة كده، يحط للشافعي فضل ويركب للكلمة دي إسناد ويكتبها في كتابه وطيره، تنتشر بين الناس، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويقول حديث. وقد وقع هذا، كان رجل كذاب قيل له ألا تنظر إلى أبي حنيفة، ألا تنظر إلى الشافعي وكيف انتشر مذهبه، يرضيك يعني انتشر مذهب الشافعي على حساب مذهب أبي حنيفة؟ قال له اصبر عليه شوي. دخل المعمل فبرك له سند ومد وقام طلع له، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة سراج أمتي
ويأتي في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أشر على أمتي من إبليس. محمد ابن إدريس ده اللي هو الشافعي، الشافعي الشافعي أشر على الأمة من إبليس. الشافعي ده أحمد بن حنبل ظل يدعو له في سجوده 40 سنة يخصه بالدعاء. ابنه أظنه عبد الله قال يا أبتي من الشافعي؟ إيه بقى يطلع الشافعي اللي أنت بقالك 40 سنة تدعو له في سجودك؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ ما عرفنا ناسخ الحديث ولا منسوخه، ولا عرفنا بقى الخاص والعام الكامل إلا بعدما جلتنا شافعي. ومر الإمام أحمد طبعا كان بيجالس سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة ده شيخ الشافعي برضه وشيخ الإمام أحمد، وكان في عالم جليل اسمه إسحاق ابن راهوي، إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي الحنظلي، كان إماما مجتهدا وله مذهب زي مذهب الأئمة الأربعة كده، والإمام أحمد كان يحبه ويقول ما عبر أحد إلينا الجسر مثل إسحاق بن راهوي، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. شوف الأريحية بقى، أختلف معاه ما تبحوش ولا شن عليه ولا اشتغل بقى بال... لا ولا زال الناس يختلفون خلاص. المهم سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قاعد جنب العمود بيدي الحديث، تلامذته كلهم حواليه الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والجماعة. الشافعي قام عامل لنفسه حلقة وقاعد عند العمود اللي هناك ده، بقى شيخه سفيان بن عيينة له عمود والشافعي له عمود. فإسحاق بن راهوي داخل المسجد فلقى أحمد قاعد مع الشافعي وساب سفيان، فقال أتجلس معه وهو من أسناننا، ده احنا قريبين في السن، وتترك سفيان بن عيينة؟ الإمام أحمد قال له إيه؟ قال إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول. وانت قاعد مع سفيان ما احنا مش تكلمنا عن العالي والنازل قبل كده؟ إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تجده. قال له الشافعي ده حاجة تانية خالص، وبتكلم في كلام غير اللي بتكلم فيه سفيان بن عيينة. فالإمام أحمد كان مغلوب على حب الشافعي، لأنه قال كانت أقضياتنا في يد أهل العراق حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم، ولذلك كان يسميها أهل مكة ناصر الحديث. وأقولها محقا ولست غاليا، لو كان هناك إنسان يجدر أن يقلد لكان الشافعي، والأئمة كلهم أئمة أجلاء وفضلاء، وأنا ما بقولش الكلام ده لأن أنا مصري والمصار وشافعي، فأنا لا ما تمذهبت للشافعي حقيقة، أنا جل يعني ما أذهب إليه في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن الشافعي مبهر. تقرأ سيرة الشافعي تعلم أن هذه الأمة لن تموت لمنها واحد اسمه محمد بن الشافعي. فلما يجي واحد بقى أصلع كذب كذبة ذهبت كضرطة عير في فلاة، يجي يقول لك أبو حنيفة استرج أمتي، ويكون يأتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشر على أمتي من إبليس، تعصب المذهبي هو اللي ودى الأمة في ده. كل مجموعة عاكفة على إمام وترى أن الحق في الإمام والباطل عند الإمام الثاني، ولو كان حقا لعرفوه هذا الإمام، وغلوا في هذا غلوا فاحشا حتى جمد الفقه، جمد الفقه، تقع مسألة من مسائل النوازل نضرب فيها الأخمس مش عارفين نجيبها بسبب إيه؟ بسبب الجمود العقلي، إن خلاص ركننا إلى التقليد المحض وتركنا بقى تشغيل هذا العقل طبعا بالضوابط العلمية المعروفة في أصول الفقه وغيره. والأئمة القدامى، أئمتنا القدامى ما كانوا يعني كانوا ينهون عن التقليد وينهون الناس عن التقليد واتباع الدليل. والشيخ محمد سعيد بن سفر المدني رجل معاصر، رجل يعني ميت بقاله 50-60 سنة، له أرجوزة جميلة اسمها أرجوزة المهدي، ذكر فيها هذا المعنى وهذا المقطع مسألة الأئمة ينهون عن تقليدهم ويقولون بل اتبعوا السنة وانظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخالفوا النبي بسبب أقوالنا. يقول رحمه الله في هذه الأرجوزة: وقول أعلم الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأئمة توترت عنهم هذه الكلمات: إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل بلغ من الغلو عند أتباع أبي حنيفة رحمه الله أنهم يزعمون بسبب قصة خرافية أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لا يجد شيئا من الإسلام وتعرض له مسائل فيحتار كيف يقضي بها، فيدل على مذهب أبي حنيفة، يقال له اذهب إلى في نهر كذا وفي صندوق فيه مذهب أبي حنيفة، يطلع بقى الصندوق وطلع الكتب ويقعد يحكم بقى في الأمة بمذهب أبي حنيفة. هذه طبعا فرية صلعاء شوهاء لا قيمة لها. ولذلك الشيخ محمد سعيد صقر برضو أشار إلى هذه الفرية، قال: وعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب. يطلع في الناس يحكم به بمذهب أبي حنيفة، فلما يطلع واحد بقى يصير الخلافات المذهبية ألفوا قصص ويألفوا أحاديث ويركبوا لها أسانيد ويفشونها في الأمة، كل واحد يرى أن إمامه أولى بالتخليم من فلان يوم حاطط له حديث ومطيره في الأمة وتحت عرض النبي. لما يقول لك أبو حنيفة سرج أمتي أنت تعرض النبي هتكفر يا راجل، خلاص وحط الحديث ويمضي الحديث في الناس ويدخل في الكتب والكلام ده، والعالم اللي مش عارفين لا صحيح ولا ضعيف كل ما يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ايه يعتبر انه النبي صلى الله عليه وسلم قاله ويتدين به. برضو ده برضو عشان بعرفكم علم الحديث مهم قد ايه ومهم ازاي، وان مفيش حد ممكن يخدعك. في طوائف اخرى كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم زي الجماعه الايه الجماعه البيعيه، في احاديث موضوعه موجوده. واحد فكهاني مثلا كتب على باب الدكان قال صلى الله عليه وسلم: ربيع أمتي في العنب والبطيخ. ده حديث أنا مش مألفه يعني، ده حديث موجود حديث موضوع: ربيع أمتي في العنب والبطيخ. لو الرجل ده بيفهم شوية كان قال ربيع أمتي في العنب والمشمش، يبقى لا لها ملهاش ربيع. مش لما واحد يقول لك على حاجة مش هتعملها تقول له في المشمش مثلا أو تقول له في العنب يعني بقى قابلني يعني، فيبقى ربيع أمتي في العنب والمشمش يعني لا ربيع له. أو ده واحد مثلا عايز يروج بطيخ يراجع يعني بيقوم كاتب لي حديث على الإيه على ال. وفي حكاية الشيخ ناصر شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حكاها لي يعني، قال لي: تعرف قصة من دخل من أكل اليخن دخل الجنة؟ قلت له: لا. قال لي: خذها مني بعلوم. فحكى لي بقى الحكاية بتاع رجل وضاع وضع حديثا. واحد انتوا عارفين اليخني اللي عبارة عن البصل المطبوخ في صلصة بس، تحط عليه بقى قراميط وسمك وبتاع مش عارفين، لا بأس لا جناح اهو مذهب في الاكل ماشي. لكن هو ايه اليخني اصله عبارة عن البصل المقطع في المطبوخ في الصلصة. فكان في راجل بقى بيبيع الكلام، يجي يوم الجمعة يقوم عامل ايه حلة كبيرة قوي وفيها الكلام ده، واي حد يجي ايه يديله ايه مغرفة مغرفتين مثلا بدرهم ولا بتاع. المهم ان الرجل ده في يوم من الايام عمل المساله دي، اذا عالم دخل وصل ومكلوش، والجمعه اللي بعدها صل ومكلوش وبتاع هيجوع، فشكى الكلام ده لمين؟ لامام المسجد، راجل خطيب، قال له وضع كذا 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 كذا، قال له مالكش دعوه انا هحل لك المشكله. طلع المنبر وخطب وبتاع والنار ومش النار والجنه ومش عارف ايه، وبعدين العاده يعني ايه يقول لك بيختم الخطبه بحديث، وهو بقى منفعل وكان روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا روينا دي معناها ان في اسناد وهو طويل ومش عايز يقوله، يعني عايز يختصر، يعني انه قال من اكل ليخنا دخل الجنه. طبعا الناس طلعوا من الجامع لحسوا الحال، كل واحد عايز يدخل الجنه وبتاع، تمام. اهو الراجل ده الف الايه، الف الحديث ده عشان يروج، مش عارفين خد عموله قد ايه، الله اعلم، مش عارفين يعني. فده نمط من الانماط، رجل مغفل، وكان الجماعه الكراميه ما فرقه من الفرق يعني، يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن نكذب له لا عليه، نحن نكذب له لا عليه. هو أنا لما ألف حديث وأقول مثلا يعني كده، من صام أول رجب ده كان له في الجنة كذا وكذا وكذا وكذا، هم الناس لما صابت أنا حطيت في جيبي فلوس، هو من المستفيد بالصيام؟ مش هم؟ فأنا بكذب له، بكذب للنبي، ما بكذبش لنفسي، ولا أنا لي مصلحة، ولا أنا مستفيد من المسألات. هذا المغفل ما يعرفش أنه بيتهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، لأن معنى ذلك أن شريعته ناقصة، وليس في الشريعة ما يحفز الناس على الصيام، فجاء هو فاستكملها من بعد. فده ناس مثلا يقول لك يدعون إلى الخير زي نوح ابن أبي مريم أبو عصمة، وده نمط ثالث برضو من الجماعة الكذابين. نوح ابن أبي مريم ده كان من أصحاب أبي حنيفة، وكان يقال له نوح الجامع، لأنه عنده علوم كثيرة، عنده في الفقه والتفسير والسير والقرآن والبتاع ده، ولكنه كان كذاب. قال ابن حبان فيه جمع كل شيء إلا الصدق، وهو اسمه نوح الجامع، فهو ايه العلماء الحديث بيبقى لهم طرف كده، يبقى نوح الجامع يجيب كلمة تناسب كلمة جامع، زي في واحد اسمه حرام ابن عثمان كذاب، سئل الشافعي عنه قال الرواية عن حرام حرام كده يعني. وفي واحد اسمه حبة ابن جوين العرن يقول ابن الجوزي حبة لا يساوي حبة كده، عندهم ايه، عندهم تعبيرات لطيفة كده. فده جمع كل شيء إلا الصدق. عمل ايه نوح الجامع ده؟ عمل مصيبة سود، وطبعا أنا برضو أقولها لأحذركم، وأحذر بالذات الناس الواعظين اللي هم يطلعوا يعظوا الناس على المنابر أو يدوا دروس أو الكلام. قيل له أرأيت قد أقبل الناس على فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وتركوا القرآن، وتركوا القرآن. قال له طيب ماشي هحل لك المشكله دي. وقعد بقى سهران مسك القران ايه ايه سوره سوره، ما من سوره الا يضع لها فضلا، من قرا سوره كذا فله كذا، من قرا سوره كذا فله كذا. عايز تعرف الاحاديث دي فين؟ هتلاقيها في تفسير النسف والخازن والكشاف للزمخشري، وتلاقيها في تفسير الكبير لفخر الرازي، وتلاقي تفسير أبي السعود، وكل هؤلاء الذين لا يعرفون قبيلا من دبير في مسألة الحديث الصحيح، بالذات الكشاف للزمخشري وأبو السعود. أبو السعود ده يعني كل سورة لازم يختمها بحديث، الأحاديث كلها من وضع الكذابين أمثال نوح بن أبي مريم. بل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بفضائل السور لا يصل إلى 25 حديثا، ومع فضائل بعض الآيات المسألة ما تكملش 35-40 حديث. ده بقى مئات الأحاديث. فسئل عن ذلك فقال إيه؟ قال لما رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وضعت هذه حسبة لله، تكذب وعايز حزب لله كمان. ده بيفكرني بالحكاية اللي بتقول ان في واحدة ست كان فيها قتل قتل في بلد، فقتل راجل في البلد، فجت مرات الراجل بعد ما ترملت راحت لواحد الناس يستأجرونه لقتل من يريدون في توة كده، فقالت له والله الراجل فلان فلاني قتل جوزي وانا عايزاك تقتله، قالت تدفع كام؟ بكت وعيطت وبتاعه وقالت له ده انا بجري على ايتام وغلبانه وما عنديش حاجه. فالرجل القاتل ده اللي بيستأجره رق قلبه وقال سأقتله لوجه الله. لوجه الله يعني بيقتل وعايز يؤجر كمان. اهو ده يقول لك يقعد يكذب ليل نهار ويألف الكذب وبعدين يجي يقول لك ايه حسبة لله عز وجل. اهو ده بقى الذين يكذبون نحن نكذب له لا عليه. هذه طائفة من الطوائف العالم اللي كانوا بيكذبوا، من الطوائف التي نشرت الكذب بصورة كبيرة جدا القصاص. القصاص اللي هم بيقعدوا في الموالد يقولوا حواديت ويجيبوا قصص، ويقول لك واحد من الجماعة القصاص بيقول لي مرة ايه، بيقول لي انت تعرف ان الشفة العليا للجمل مقطوع عليه، والجمل البعير شفته اللي فوق مقطوعة كده. قلت له ليه؟ قال لي اصلي مرة جمل جه يشتكي للنبي ام قايل له هس وام حطت ايدنا هو ام تشفت الجمل مقطوعة. طبعا الناس العوام يعدوا صعبوا بقى، يا سلام على كده، مفيش أروع من كده. العوام كلهم عايشين على الخرافات، وكل ما الخرافات تزيد المجلس يبقى لذيذ وحلو ويبقى مش عايزين نتبطل الكلام. أو الجامعة القصاص بتوع الموالد والكلام ده يا ما ألفوا أحاديث وألفوا قصص والكلام ده ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. مر العتابي أحد اللي القصاص العتابي عفوا رأى رجلا ممن يقص يأكل على قارعة الطريق، فقال له يعني انت راجل بتقص ومحترم يعني لما تقعد تأكل كده على قارعة الطريق والناس يشوفوك كده عيب. فالرجل قال له ايه، قال أرأيت ان كان في بيتك بقر عندك لما أغزى زريبة مواشي أكنت تحتشم ان تأكل امامها؟ يعني انت ممكن تكس من الجاموس وتقول ما تكونش في الزريبة عشان الجاموس هتشوفني او البقرة هتشوفني، انت ممكن تقول كده؟ قال له لا، قال له اصبر حتى اعلمك انهم بقر. خلاص اكل ومال بطنه وامراع بقى عشان ايه، عشان يقص بقى على الناس العالم اللي جاي راكبين بعض دول. المهم حكاية في حكاية في حكاية، وبعدين أم قايل إيه؟ روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. قال فما بقي أحد إلا أخرج لسانه يريد أن يصل بها إلى إيه؟ إلى أرنبة أنفه. فالتفت إليه وقال ألم أعلمك أنهم بقر؟ أهو ده رأي القاض في الجماعة اللي بيديله فلوس، يعني الجماعة اللي هو عايش عليهم هو ده رأي الشخص فيهم. فالجماعة دول بقى قصوا وقالوا أحاديث لا آخر لها من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الخلافات السياسية ما بين الأمراء والكلام ده والاقتتال ده برضو كان برضو جماعة منافقين يروحوا هنا يروحوا هنا برضو يألف لحديث. مرة كان في أظن الرشيد أو المأمون أو واحد من الخلفاء دخل عليه واحد اسمه عثمان بن غياث، فأمير المؤمنين ده بيلعب بالحمام، هوايته يلعب بالحمام، تعالوا ساعات خلي حمام يحارب حمامه ومش عارف ايه وبتاعه ويعمل معركه، يعني ايه كانوا بيحبوا يلعبوا الحمام يتسلوا بيه يعني. فهو داخل على امير المؤمنين، فواحد من الحاشيه اياهم ده قال له ايه، قل لامير المؤمنين حديثا في الحمام. انا هدخل ايه اللي بيلعب بيلي اديله حديث في البيلي؟ الناس بيلعب صلح ولا بيلعب اي حاجة ادور على اي حاجة؟ ها هو عايز كده بيلعب بالحمام، وعايزين برضو كده نقول له يعني انك انت برضو حتى في لعبك بتتقي الله وفي لعبك متبع للشرع، فقول لنا حديث في الحمام. تمام. المهم دخل عثمان بن غياث هو بيلعب بالحمام وبتاع، المهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في ثلاث. الحديث لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر. السبق هو الجائزة، لا جائزة إلا في ثلاث حاجات: الخف، إن اتنين يركبوا كل واحد يركب بعير ويتسابقوا، لأن ده بنستخدمه في القتال، الكر والفر وبتاعه محتاجين المسألة دي، أو نصل السهم يعني محتاجين ننشن وبتاعه، ده محتاجين برضه للحرب، أو حافر اللي هو الخيل، برضه هنطلع سبق بالخيل إحنا الاتنين قبل بعض، برضه بنستفيد برضه فيه في الإيه؟ في الحرب. فالحديث لا سبق، الحديث صحيح يعني، لا سبق إلا في ثلاث. الكذاب ده عايز يزود فأمشي الثلاث، تمام؟ بقى الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. أم يزود إيه؟ أو جناح، عشان الحمام له جناحان، تمام كده؟ المهم الرواية بتقول، وأرجو أن لا تكون صحيحة، لكن العلماء بيذكروها في الوضع وأسباب الوضع والوضعين وأصنافهم والكلام. فالرواية بتقول إن الإيه؟ المهدي أظن إداله 10,000. بعد ما الرجل خد السرة ومشي، قال المهدي: أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله، ثم أمر بذبح الحمام. طب مين اللي عايز يتقطع رقبته؟ المفترد هوت ولا الحمام؟ هو ماشي قطع رقبة الحمام وحشاه فريك وكاله، ماشي مش مشكلة، لكن اللص ده هوت اللي سرق ده وحاطط في الدين ما ليس منه، أديله 10,000 كمان؟ وكمان أسيبه وأنا عارف أنه كذاب وأقول له قفا قفا كذاب على رسول الله؟ فرض كنت أجيبه وأعلمه الأدب وأعرفه إزاي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فده صنف من أصناف الوضاعين، جماعة المنافقون المتزلفون، أي حاجة يجيب لها حديث وبتاعه والكلام ده ورسل المسائل عشان العطاء والمدد يفضل إيه؟ يفضل شغال. أنماط كثيرة وصلوا ل14 نمط، العلماء وصلوهم، تخيل 14 نمط، كل واحد يكذب له 10,000 20,000 حديث. ده في واحد اسمه عبد الكريم ابن أبي العوجاء، الرجل ده لوحده ألف على النبي 12,000 حديث، تخيل 12,000 حديث، يحل الحرام ويحرم الحلال. عشان كده لما خدوه عشان يشنقوه ويعني ينفذوا في الحد، قال: كيف تفعلون؟ عفوا، عبد الكريم بن عوجاء ده وضع 4,000، ده في 3 هم اللي وضعوا 12,000، ابن عبد الكريم بن عمير العوجاء ده وضع 4,000 حديث لوحده. قال: كيف تفعلون ب4,000 حديث بسستها فيكم؟ بسستها فيكم، قاعد يجيب اسانيد ويركب ويعمل كتب وصحف وبتاع، والجماعه المحدثين الرواه ياخدوا يقولوا في بلدهم وبلد بلاد. قال له: تعمل ايه في 4,000 حديث حرمت فيها الحلال واحللت فيها الحرام؟ فقال له: وكيف انت بابن المبارك وابي اسحاق الفزاري يتخللانها فيخرجانها واحده واحده؟ ولذلك قيل لعبد الله بن المبارك: الاحاديث الموضوع ايه العمل فيها؟ دي كتير قوي. قال: تعيش لها الجهابذة، ليس هناك حديث ان طلع على الامه ابدا جميعا لم يكتشفه احد، ده مستحيل وما حصلش. ممكن ينطلع على جماعه لكن يكتشف جماعه اخرون، انما الامه كلها واحد يكذب حديث، يكذب كذب ويالف حديث على النبي صلى الله عليه وسلم وينطلي على الامه ومفيش حد يكتشفه، دي ما حصلتش ابدا. انك تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. خلاص مش ممكن ايه كذب ينطلي ويمر على الامه كلها، والا لضاعت الحجه. بنو اسرائيل كان النبي منهم ينزل، بنو اسرائيل حرفوا، الله عز وجل ينزل يبعث نبي ثاني عشان يصحح الكذب اللي هم عملوه. طب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني مات وهو خاتم النبيين، لابد ان يحفظ الله عز وجل الكتاب والسنه حتى تقوم الحجه على النبي. فالقصد ان 14 صنف من اصناف الوضاعين كل واحد وضع عدة الوف وبثها، ده بخلاف خطأ الرواة الصادقين ولكن مغفل، حفظه ضعيف، اشتبه عليه، دخل له حديث في حديث الكلام ده، فيبقى عندنا الزخم لا اخر له، احاديث موضوع واحاديث منكرة وحديث مثلا شاذة والكلام ده. يبقى انتوا بتقرأوا في الكتب لازم يبقى لك حد تراجعوا، بالذات اخواننا اللي بيصعدوا المنابر او بيدوا المحاضرات، صار هذا واجبا عليهم، واجبا عليهم زي التجار ما فقه البيوع فرض عين بالنسبة لهم عشان ما يعملش اي صفقات يعني باطلة او حرام او الكلام ده، اما ان يتعلم فقه البيوع واما ان يكون بصحبة عالم يسأله عن كل صفقة يريد ان يفعلها، هذا فرض عين عليه أن يفعل. كذلك الرجل اللي بيتصدر يعلم الناس يطلع المنابر يدي محاضرات، قبل أن يأتي المسجد لابد أن يتأكد من صحة أحاديثه التي سينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الكذب عليه ليس ككذب على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فالقصد أن الكذب يقدح في الراوي يسقطه من حالق، ده ملوش حل، كذاب ملوش حل، ده حتى لو كذب في أحاديث الناس. فالمذهب الذي يعني أعتقده راجحا في المسألة دي ألا يقبل شيء من حديثه، لو جرب عليه الكذب في أحاديث الناس لا يقبل شيء منه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التهمة بالكذب أيضا كذلك. يبقى بقى الكلام في البدعة، كلام في البدعة، طيب كان في البدعة سيطول واحتمال يعني يأخذ المحاضرة كاملة مع المروءة، فبإذن الله إن أحيانا الله عز وجل غدا إحنا نتم المسألة. يبقى بقى المسائل الجوائز، طبعا مر بكم الحديث لا سبق إلا في ثلاث، أي لا جائزة إلا في ثلاث، فمن العلماء من قال لا يجوز إعطاء الجوائز على أي حاجة إلا الثلاثة دول، ومنهم من قال بل يجوز إعطاء الجواز على المسابقات والتحميس والكلام. فإحنا خروجا من الخلاف ده مش هقولها خدها ولا حاجة ها وريحكم منها، إنما أنا بدلي أمس بدلي وأنا أتكلم أن أعطي هذه الجواز بعد استئذان الرجل الفاضل الذي يعني نسأل الله أن يخلف عليه وأعطانا البتاع ده يدينا بقى حرية التصرف، فأنا بدلي أن أختار أصغر الغلمان اللي هم بييجوا بقى في الدرس ونتحفهم بمثل هذه الهدايا لعلها تكون ايه ذكرى له، يعني اذا يعني في يوم من الايام يتذكر هذا ربما يكون حافزا له. فناخد الصبي الصغير ده اللي على حجرك، لا حجر ده نديله هديه، هي بدي اوصلها له فين، وانت كمان يلا، طبعا بكرة ما تجيبوش عيالكم لان ما فيش هم الستة دول معلش يا مش محمد سبحان الله عايزين تعال انت سلام ده لعل ان شاء الله يعني هي وانت خش لا تحرم طالما جئت من الامام وانت خش بارك الله فيك
دول كمان
دول الأظرف دول يمكن خدوها يمكن فيها فلوس ها خلاص ان شاء الله هنجبر خاطرك فين الاطفال الصغار يلا طب معلش معلش نوصل دي برضو يعني بقى ايه الولاد خدوها كنوع من التذكار كنوع من التذكار انت عارف الحاجات دي ببالها برضه وقع على النفس ولد لما يأتي المسجد وهو صغير ويعرف انه ممكن ياخد حاجات لطيفة زي دي قد يهيجه هذا على الحضور. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين
رجاء ايها المسجد.